الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى إنما شرعت خطبة الجمعة ليذكر بعضنا بعضا بتقوى الله بالعود إلى درب الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما تزل قدم أحدنا فيقع في الحرام، لكن فطرته تنادي عليه أن يترفع عنه ويستغفر ويتوب، وخطبة الجمعة تذكره، فذكر إنما أنت مذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وربما انشغل أحدنا عن الفرائض أو شغله أحد عنها، فالعود إلى الفرائض هو الصواب. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يا إخوان يحب الفرائض، فلا تضيع ما أحب الله تعالى، ثم أدي من النوافل ما استطعت، هناك تكون متقيا وحدك. لكن الإسلام يريد أن تشيع التقوى في المجتمع في الأرض حتى يسعد أهل الأرض، فنحن بحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى السداد والنجاح. وقال ربنا على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا للخير وللحق، والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. يا إخوان، يلي بده نجاح، يلي بده سداد، يلي بده خير، يلي بده حق، فالأمر مرهون بطاعتك لله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طريق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: زكاتي وصدقاتي لعمالي. المسألة: أريد أن أعطي عمالي من زكاتي وصدقاتي، أزوج بعضهم وأساعد في شراء بيت لآخر وأدفع فواتير المشفى لثالث، لكني أخاف أن يطمع بي الجميع وأن يطالبني كل منهم بما أعطيت صديقه، فماذا أفعل؟ لا أريدهم أن يشعروا أن الأمر حق لهم فيلزموني به، ولا أريدهم أن يشعروا بالتفريق بينهم، وعلى الطرف المقابل أنا أريد أن أعطي زكاتي وصدقاتي لعمالي، فكيف أرتب أمري؟ الدليل الإرشادي. في الدليل ثلاث فقرات: حكم دفع الزكاة للعمال، والزكاة للأكثر حاجة وللقريب أفضل، ونظام النقاط. أولا، حكم دفع الزكاة للعمال. تعلمون أيها الإخوة أن مصارف الزكاة ثمانية، أوردها الله تعالى في سورة التوبة في الآية 60. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لا يجوز أن تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. أول الأصناف الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا من الكفاية، أو أنهم يجدون أقل من نصفها، كرجل محتاج إلى 100,000 فلا يأتيه شيء لأنه عاجز، أو يأتيه 40 مثلا، هذا فقير. ثانيها المساكين، وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثرها، لكنهم لا يجدونها كلها، يحتاج إلى 100 يأتيه 80 مسكين. ثالثها العاملون عليها، وهم المعينون من قبل ولي الأمر لجبي الزكاة وتوزيعها. رابعها الغارمون، وهم المدينون لمصلحة عامة أو خاصة، فمن استدان من غير سفه ولا فساد لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، وليس عنده ما يفي دينه، يعطى قدر سداد دينه. خامسها ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وزاد، فنعطيه من الزكاة ما يصل به إلى بلده. سادسها المجاهدون في سبيل الله، وسابعها المؤلفة قلوبهم، وهم الذين تعطى لهم الزكاة لكف شرهم أو لإدخالهم الإسلام أو لتقوية إيمانهم. وثامن المصارف في الرقاب، وهي الأموال التي تدفع لعتق العبيد يوم كان نظام الرق موجودا. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية، ولا يجوز أن تخرج الزكاة عنها. فمن كان من العمال محققا لوصف من هذه الأوصاف أو أكثر يعطى من مال الزكاة، ومن لا فلا. هل يجوز أن أعطي عمالي من زكاتي؟ إذا كان عمالي أو واحد من عمالي فيه وصف من هذه الأوصاف الثمانية أو أكثر من وصف، جاز أن أعطيه الزكاة. وإذا كان لا يحوي ولا وصف من هذه الأوصاف، فلا يجوز أن أعطيه من زكاة مالي. على أنه في الصدقة يعطى هؤلاء ويعطى سواهم، هذه الأصناف الثمانية تعطى زكاة. هل تعطى صدقة؟ نعم، الصدقة أوسع، الزكاة مصارفها مضيقة، لكن الصدقة مصارفها واسعة، ففي الصدقة نعطي هؤلاء ونعطي غيرهم. فقد اتفق الفقهاء على أن الصدقة تحل للغني، يعني إذا واحد غني جدا وأنا حبيت أعطيه صدقة تحل، لأن صدقة التطوع كالهبة تصح للغني والفقير. إحنا الهدية نهدي الغني ونهدي الفقير، وأنت مأجور على هذه ومأجور على هذه. قال السرخسي: ثم التصدق على الغني يكون قربة يستحق بها الثواب، فقد يكون غنيا يملك النصاب وله عيال كثيرة، والناس يتصدقون على مثل هذا لنيل الثواب. لكن يستحب للغني التنزه عنها. إذن إذا كان عمالي محققين لبعض هذه الأوصاف الثمانية جاز أن أعطيهم للزكاة. إذا في بعض العمال غير محقق لهذه الأوصاف ممكن أن أعطيه من الصدقة لكن لا أعطيه من زكاة المال. الفقرة الثانية: الزكاة للأكثر حاجة وللأقرب أفضل. يعني أنا معي زكاة بدي أدفعهم، لمين أدفعهم؟ أدفعهم للأكثر حاجة أو أدفعهم للقريب منك، فأحق الناس بالزكاة أشدهم لها حاجة. يعني متحقق بهذا الوسط، أحيانا شخص فيه ثلاث أوصاف من هذه الأوصاف، هذا أشد حاجة من لو كان تحقق فيه وصف واحد. يعني فقير ومديون، فيه وصفان، وصف الغارمين وفيه وصف الفقراء. أحق الناس بالزكاة أشدهم لها حاجة، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة. وكذلك الأقربون أولى بالمعروف. ولفظ الأقربون أولى بالمعروف ليس بآية قرآنية ولا بحديث نبوي شريف، لكن معناه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق بأرضه، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. في القرآن الكريم قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فالأقربون أولى بالمعروف، المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت الآية والحديث يتحدثان عن القرابة الرحمية وهي الأولى بالصدقات، فإن العامل معك في المصنع أو في المتجر له قرابة مكانية، هو قريب منك مكانا، أو قل له جوار. وقد دعانا القرآن الكريم إلى الإحسان إلى مثله وسماه الجار الجنب. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى هو الذي له حق الجوار وحق القرابة. إذا ابن عمك ساكن قريبكم جنب بيتكم، إذا ابن عمك معمله قريب معملكم، هذا جار ذو قربة. الجار ذي القربى هو الذي له مع حق الجوار حق القرابة. الجار الجنب هو البعيد عنك في النسب القريب منك في السكن أو في العمل. العامل اللي عندك عم يشتغل هو جار جنب، بعيد عنك نسبا لكنه قريب منك مكانا. والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر. فإذا كان العامل حاملا لصفة من صفات مستحقي الزكاة أو أكثر وكان معدودا في الجار الجنب كما سمعتم، فإن الزكاة عليه أفضل والصدقة إليه أكمل إذا أدينا حقوق الرحم. فمن كان عازما أن يعطي زكاته وصدقاته لعماله فهو يأخذ بإذن الله أجرا أكبر. أما النقطة الثالثة الأخيرة، نظام النقاط. وضع بعض الصناعيين الأفاضل تقنية في مصنعه لدفع الزكاة والصدقات، فهو يدفع بداية لأرحامه، وقد أوقف عليهم بعض مشاريعه التجارية فهو ينفق ريعها كاملا فيهم، فليس أرحامه بحاجة إلى شيء من مال الزكاة. يعني عنده خط إنتاج، قال هذا وقف على أرحامه، فهو يعطي أرحامه كل ما يخرج خط الإنتاج هذا. عنده محلات، جعل واحد من المحلات وقفا على أرحامه، فهو يعطي كل ما يخرج هذا المحل لأرحامه، فأرحامه ليس بحاجة للزكاة لأنه جعل لهم وقفا. ثم صمم نظام النقاط لتوزيع زكاته على عماله وصدقاته، بحيث قسم العمال في سجلاته إلى زمرتين: الأولى من يجوز دفع الزكاة لهم لدخولهم في واحد من مصارف الزكاة الثمانية، والزمرة الثانية من لا يجوز دفع الزكاة لهم ولكن يجوز دفع الصدقات لهم. الآن تعطى لكل عامل في إحدى الزمرتين مجموعة نقاط بناء على معايير معينة سآتي على ذكرها، ثم تؤدى له الصدقات أو الزكاة متناسبة مع عدد النقاط التي يحصلها في كل عام. مثلا للعامل المتزوج نقطتان، غير المتزوج صفر. يسجل مدير الموارد البشرية، مسؤول أن يسجل على سجلاته. للعامل المعيل لوالديه نقطتان، المعيل لأحد والديه نقطة، لمن لا يعيل صفر. لكل ولد من أولاد العامل نقطة، فمن عنده 5 أولاد 5 نقاط، من عنده 4 أولاد 4، وهكذا، ومن لا ولد له 0. للعامل الذي يسكن دارا يملكها 0، ومن كان مستأجرا فله 3 نقاط. للعامل المريض مرضا مزمنا أو يعيل مريضا مرضا مزمنا له نقطة، ومن كان في عافية 0. للعامل المهجر من داره نقطة، وغير المهجر 0. للعامل الذي يتقاضى راتبا شهريا يزيد على 100,000 نقطة، الذي يزيد على 75,000 إلى 100 نقطتان، الذي يزيد على 50 إلى 75 3 نقاط، وهكذا. تجمع في كل عام لكل عامل نقاطه، هون نقطتين، هون 3، هون 1، هون 0، يجمع. فربما أخذ الموظف الأول 15 نقطة، والثاني 10 نقاط، والثالث 7، وهكذا. ثم إن هذا الصناعي يقرر أن يصرف لكل نقطة 20,000 ليرة سورية مثلا في العام، فمن أخذ 10 نقاط يهدي له في آخر العام 200,000 ليرة سورية. النقطة 20,000، أخذ 10، هي هدية 200,000. من أخذ 7 نقاط يهدي له 140,000 ليرة سورية. 7 × 20 = 140. وبعد هذا فالرجل يقدم لكل من يعقد من العمال عقد زواجه وكان قد أمضى عاما فأكثر في العمل 1,000,000 ليرة، ويقدم نصف فاتورة المشفى للعامل الذي يضطر لدخول المشفى أو يحتاج ذلك أحد أرحامه من الدرجة الأولى. وقد جعل مدير الموارد البشرية في منشأته الصناعية بالإضافة إلى 2 من المحاسبين مسؤولين عن هذا الملف. في آخر السنة هذا الصناعي يراجع مدفوعاته في كل عام لزمرة مستحقي الزكاة. هلأ هو مدير الموارد مع المحاسبين طالعوا له بيان بأنه نحن صرفنا 7,000,000 للزكاة. يقولوا له العمال مستحقي الزكاة أخذوا بمجموعهم 7,000,000، هذا 200,000 وهذا 100,000 وهذا 75,000، صار فيه 7. هلأ هو يحسب زكاته، إن كانت زكاته 7,000,000 حمد الله تعالى بأنه أخرجها بالشكل الصحيح، إن كانت زكاته 8,000,000 إذا بقي عليه أن يدفع 1,000,000. يراجع مدفوعاته، فإن تساوت مع ما وجب عليه من الزكاة حمد الله، إن كانت المدفوعات أقل أتم دفع ما بقي عليه من الزكاة للجمعيات الخيرية الموثوقة، إن بلغت المدفوعات أكثر دافع 7,000,000 طلعت زكاته 6,000,000، جعلها من الصدقات لوجه الله تعالى. إن نظام النقاط هذا يعين دافع الزكاة على إنصاف عماله. الأصار في عدل بين الكل والأمر معلن ليس مخفى. نظام الزكاة هذا أو نظام النقاط يعين دافع الزكاة على إنصاف عماله ويخلصه من الحرج منهم ويشعرهم بالعدالة ويزرع فيهم الولاء للعمل ومالكه. ختاما أيها الإخوة، نقول للأخ صاحب المسألة وأمثاله: عمالك الذين تنطبق عليهم 1 من الصفات 8 لمصارف الزكاة أو أكثر هم أحق الناس بزكاتك بعد أرحامك، فمن لم تنطبق عليهم فاجعلهم محل صدقاتك، وإنك بإحسانك لعمالك تستجيب لقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، فهم يدخلون في الجار الجنب وهو البعيد عنك في النسب القريب منك في السكن أو العمل، فإنهم من جيران العمل. يمكنك اعتماد نظام النقاط الوارد تفصيله في الخطبة لتخرج من طمع الطامعين وإحراج المحرجين، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.